بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: باب المساجد التي على الطرق، على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
أي باب بيان مواقع المساجد التي كانت بين مكة والمدينة، التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إبان سفراته ورحلاته في عمرته وحجه وفي غزواته، حيث حفظها أصحابه رضوان الله عليهم، وممن تولى حفظها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي كان يتولى حفظ هذه المواضع ويحرص على أن يصلي عندها، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على سبيل الصدفة إبان أسفاره وتنقلاته، إلا أنها اكتسبت مواضع البركة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فمن تمكن وتيسر له أن يصلي فيها فذلك خير كثير، وإن لم يتيسر له وصلى في أي موضع حيث تدركه الصلاة، فإن الله تعالى جعل الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة كانوا يتجاوزون مواضع كان الناس يصلون فيها إلى مواقر أخرى، وسألهم فقالوا إنهم يصلون في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه ليس كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مسجد ويتعرض صلاة عنده ولا يصلى عند غيره، لأن هذا كان منه عليه الصلاة والسلام على سبيل المصادفة وعلى سبيل التيسير والتمكين دون التعري والقصد، لأنه إنما ورد التعري والقصد في المساجد الثلاثة والذي جاء فيها النص بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين ومكنهم من أن يصلوا فيه وأن يقيموا الصلوات فيه وأن يصرف عنه أعداء المسلمين. أما غير ذلك من البقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تمكن الناس من أن يعرفوها ويقفوا عليها ويصلوا فيها فذلك خير وأمر حسن، وهذا هو الذي حمل الخليفة الراشد خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يبني المساجد أو مواقع المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبناها على غرار ما بنى به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجارة المنقوشة، وكان عددها كبيرا، منها ما هو معلوم ومنها ما اندثر، حيث كانت المصلعة من توسعة ومن أغراض عامة، لكن لو تمكننا من معرفة هذه المساجد فيباح لنا الصلاة فيها، لكن الصلاة فيها ليست مضاعفة، والصلاة فيها ليست مسنونة بشد الرحل، لأن الشد الرحل مقصور على المساجد الثلاثة، فإن وصل الإنسان صدفة أو بغير شد رحل فلا بأس أن يصلي فيها. هنا أشار الحافظ ابن حجر إلى مسألة، وهل يجوز للإنسان أن ينذر الصلاة في هذه المساجد، يعني يجيبها على نفسه، حيث إنها في الأصل ليست بواجبة، فذهب إلى ذلك ورأى أن هذا مما يسوغ ويشرع، إلا أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعقبه بأن النذر في الصلاة في هذه المساجد غير المساجد الثلاثة أمر غير مشروع ولم ترد به سنة ولم يكن يقصد لذاته، وما وقع من الصلاة فيها إنما كان إبان السفر وكان عن غير قصد وهو بمجرد الصدفة، والله أعلم. اقرأ.
قوله
نعم ما نسامع الشيخ باز يقول إنه هذا من باب سد الذريعة، لأن شد الرحل وتعين قصد الصلاة يكون على خلاف ما جاء به النص من أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا ما فهمه سماحة الشيخ رحمه الله. نعم.
قوله وأن عبد الله بن عمر حدثه، أي بالإسناد المذكور إليه. قوله بشرف الروحاء،
وهذا موضع بين مكة والمدينة، يعني بالمكان العالي من الروحاء، الشرف والمحل العالي المكون من الحجارة والصخور وطرف الجبال والرمال. نعم.
هي قرية جامعة على ليلتين،
هذه الروحاء،
من المدينة.
نعم.
وهي آخر السيالة للمتجه إلى مكة.
نعم.
يعني والمسجد الأوسط، والمسجد الأوسط في هو في الوادي المعروف الآن،
نعم،
بوادي بني سالم.
هذا ما كان معروفا في زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وفي الأذان من صحيح مسلم أن بينهما 36 ميلا. قوله يعلم المكان،
يعني يبينه ويشير إليه،
بضم أوله من أعلم، يعلم من العلامة،
يعني مشتق من مصدر العلامة. نعم.
قوله يقول ثم عن يمينك،
ثم عن يمينك، يعني هناك عن يمينك.
يقول ثم عن يمينك. قال القاضي عياض هو تصحيف، والصواب بعوسج عن يمينك،
يعني بدل كلمة ثم عن يمينك الصواب سوج عواجس عواسج، يعني هناك أشجار من أشجار العوسج تقع عن يمينك، هذه علامة المسجد. نعم.
قلت توجيه الأول ظاهر،
يعني الأول ظاهر لأنه أشار إلى المكان حيث قال ثم عن يمينك. نعم.
وما ذكره أن ثبت به،
وما ذكر إن ثبت قوله عواسج عن يمينك.
أيه.
نعم.
وما ذكره إن ثبت به رواية
يعني هذا متوقف على الرواية، صحة الرواية به فمعناه أولى من المعنى الذي فهمه أولا حيث قال ثم عواسج عن يمينك. نعم.
وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديما فأخرجه الإسماعيلي بلفظ يعلم أو يعلم المكان الذي صلى. قال فيه هنا لفظ
يعني يبين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فيه هنا لفظة لم أضبطها عن يمينك الحديث.
نعم.
قوله يصلي إلى العرق.
العرق هو يعني نوع من الحجارة ناشئة على طرف الأرض. نعم.
أي عرق الظبية.
عرق الظبية
أو الظبية، وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكري
يعني في كتابه الذي عرف به المواضع وأسماءها ومعالمها في مدن الحجاز. نعم.
ومنصرف الروحاء.
ومنصرف الروحاء.
ومنصرف الروحاء بفتح الراء أي آخرها.
نعم.
قوله وقد ابتنى بضم المثنى.
وقد ابتني.
وقد ابتني بضم المثنى بمبني للمفعول
يعني قد بنيت هناك مبان.
قوله سرحة ضخمة.
والسرحة هي الشجرة الكبيرة الضخمة. نعم.
أي شجرة عظيمة. والرويثة بالراء المثلثة مصغرا
هي قرية في تلك المنطقة. نعم.
قرية جامعة بينها وبين المدينة 17 فرسخا. ووجاه الطريق بكسر الواو أي مقابله.
نعم. ويقابل الطريق يعني.
قوله بطحة بفتح الموحدة وسكون الطاء وكسرها
يقال بطحة أو بطح يعني محل متسع، محل واسع، محل انتشرت فيه البطحاء. نعم.
أي واسع. قوله حتى يفضي كذا للأكثر وللمستملي والحموي حين يفضي
بدل حتى كلمة حين يبطي يعني حين يمتد. نعم.
قوله دوين بريد الرويثة بميلين.
قوله دوين يعني قريب من تصغير دون. دوين الرويثة يعني قريب من الرويثة.
بميلين.
نعم.
أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان
يعني بالمسافة.
قيل المراد بالبريد سكة الطريق قوله فانثنى لفتح المثلثة مبني للفاعل
فانثنى يعني فرجع.
قوله تلعت بفتح المثنى
يقال
وسكون اللام،
يقال التلعة ويقال الطلعة، والمراد بها المكان المرتفع من الجبل.
وسكون اللام بمهملة وهي مسيل الماء من فوق أسفل
الماء
الجبل،
يعني وهي المكان الذي ينحدر منه الماء من فوق إلى أسفل، يكون في مكان عال يتجمع الماء ثم ينحدر، هذا المكان يسمى بالتلعة، أو المراد به المكان المرتفع. نعم.
ويقال له لما ارتفع من الأرض،
ويقال له ويقال لما ارتفع من الأرض، كل مكان يرتفع من الأرض يقال له تلعة.
ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولمن هبط
المحل العالي والمحل الواطي يقال له تلعة.
والعرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم،
العرج.
قرية جامعة بينها وبين الرويذة 13 أو 14 ميلا،
يعني قريتان قريبتان من بعض الرويذة والعرج. نعم. وكلاهما في طريق المدينة، ما بين مكة والمدينة، أو قريب من الروحاء. نعم.
والهضبة بسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب،
فوق الكثيب. الكثيب هو تجمع الرمال، المحل المرتفع بالرمل، ما زاد فوقه أو غالبا يكون بالحجارة أو من الجبال يقال له الهضبة. نعم.
فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل.
نعم. وما أعلى منه يقال له الجبل، الجبل والهضبة والكثيب. نعم.
وقيل الجبل المنبسط على الأرض، وقيل
بخلاف الهضبة تكون قائمة غير منبسطة.
وقيل الأكمة الملساء.
نعم.
والرضم الحجارة الكبار.
نعم.
واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحدة والجمع.
نعم.
ووقع عند الأصيل بالتحريك،
الرضم بالتحريك. نعم.
قوله عند سلامات الطريق،
هكذا سلامات الطريق أو سلمات الطريق بالفتح، فتح اللام وبكسرها،
أي ما تفرع عن جوانبه. والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي
سلمات،
وفي رواية الباقين بفتح اللام
سلمات.
وقيل هي بكسر الصخرات
سلمات. نعم.
وبالفتح الشجرات
جمع سلمة، نعم.
والسرحات
السرحات
والسرحات بالتحريك جمع سرحة،
والسرحات جمع سرحة، والمراد به شجر الشوك.
وهي شجرة ضخمة كما تقدم. قوله في مسيد دون هرش
دون هرشا
دون هرشا، المسيل المكان المنحدر،
هرشا في طريق المدينة دون قريب من القاح، جبل عالي ومرتفع ويصعب الصعود عليه، وكان هو الطريق طريق القوافل وطريق السيارة، وكان الناس يجدون صعوبة شديدة عند المرور عليه، حيث ينزل الركاب غالبا من فوق هذه الأجهزة خاصة السيارات، وترتقي السيارات بصعوبة إلى أن تهبط، وكان الطريق ضيقا لا يمكن أن تمر به سيارتان، وإنما تمر سيارة واحدة، فينتظر إلى أن تمر حتى تمر الأخرى. وكان هذا الطريق صعب، حتى قال القائل فيه: خذا طرف هرشا أو قفاه، فإنما كلا طرفي هرشا لهن طريق. ومن عاش في أول القرن إلى نصفه بل إلى قريب من الثمانين يعرف هذا الطريق إذا كان قد سافر ما بين المدينة ومكة. ثم إنه ولله الحمد عدل عن هذا الطريق، وجدت طرق أخرى تمكن الناس من السير دون مشقة ودون تعب، فالحمد لله على التيسير. وإن كان هذا الطريق لا يزال قائما ما بين المدينة وقرية القاحة، نعم، أو القاح.
وهرشا بفتح أوله وسكون الراء بعدها جين معجمة مقصورة،
الكلمة مقصورة جر هرشا.
قال البكري: هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، كراعي هرشا وكراع
هرشا،
يعني وكراع هرشا طرفها،
يعني طرف هرشا، نعم.
والغلوة بالمعجمة مفتوحة غاية بلوغ السهم،
الخلوة
لا
بالمعجمة المفتوحة
اين
خلوة القلوة بالقاف
لا بالغين
غلوة
ايوه
نعم الغلوة نعم
بالمعجمة مفتوحة غاية بلوغ السهم،
نعم.
وقيل قدر ثلثي ميل.
كل هذه أماكن مشاهدة وقائمة وموجودة في تلك المنطقة.
قوله: مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الضاء المعجمة وسكون الهاء، وهو الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري: بينه وبين مكة 16 ميلا.
ومر الضاران في هذه الأيام هو قريب من منطقة الجموم، وما هو معروف باسم وادي فاطمة. نعم.
قال أبو غسان: سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض،
يعني بحجارة بيضاء ممتدة في تلك الأرض،
هجاء ميم راء ألف،
هكذا تقرأ.
والميم المنفصل عن الراء قيل سمي بذلك لمرارة 100.
سمي بذلك، وقيل سمي بالمرو لمرارة مائه. نعم.
قوله: قيل المدينة، قبل المدينة بكسر القاف،
يعني جهة المدينة، ناحية المدينة،
وبفتح الموحدة أي مقابلها.
فتح الموحدة قبل المدينة، يقال قبل المدينة أو قبل المدينة.
والصفراوات بفتح المهملة وسكون الفاء جمع صفراء، وهو مكان بعد مر الزهران. قوله: ينزل بذي طوى،
وذي طوى هي بئر موجودة في داخل مكة، لكنها يعني في الطرف الشمالي منها، قريبة من المكان الذي يسمى اليوم منطقة الزاهر. نعم.
وهو مكان بعد ممر الظهران. قوله: ينزل بذي طوى بضم الطاء للأكثر، وبه جزم الجوهري.
طوى، وبعضهم يقول ذو طوى. نعم.
وفي رواية الحموي والمستملي بذي الطوى،
بالطوى بالتعريف يعني،
بزيادة ألف ولام، وقيده الأصيلي بالكسر، وحكى عياض
الأصيلي قال ذي الطوى بكسر الطاء. نعم.
وحكى عياض وغيره الفتح أيضا
ذي الطوى، ففيه الوجوه هذه بالضم وبالفتح وبالكسر.
قوله: استقبل فرضتي الجبل،
فرضتي الجبل،
الفرض
يعني طرفاه.
الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة، مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل الشق المرتفع كش كالشرفة.
نعم.
كالشرافة.
كالشرافة.
ويقال أيضا لمدخل النهر
يقال له فربة.
ثم قال
إذا كان على طرف البحار يقال الفربة، ويراد بها المواني أو الأطراف التي يدخل منها على البحر ويخرج منه يقال فرضة. وإذا كانت في الجبال يقال لها فرضة على المداخل التي يصعد منها إلى الشرفات وإلى أعالي الجبال. نعم.
ثم قال تنبيهات. الأول اشتمل على سياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان وفي مسنده،
يعني هذا الحديث الذي أورده
مفرقة
عن ابن عمر اشتمل على تسعة أحاديث، بعضها موصول وبعضها رواه بدون سند. نعم.
مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن أبي بن عياض، يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث،
يعني لم يذكر سند الحديث الثامن. نعم.
وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج الثاني. هذه
يعني هذا التنبيه الأول.
الثاني، هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة
الذي هو الميقات في المدينة،
والمسجد التي بالروحاء
يعني لا يزال موجودا في وادي في الروحاء، ويعرف اليوم ببير الراحة. نعم. طريق من المدينة إلى مكة كدي، يعني مسجدي بير الروحاء، المسجد الكبير والمسجد الصغير. نعم. أيوة.
يعرفها أهل تلك الناحية، وقد وقع في رواية الزبير ابن بكار في أخبار المدينة
في كتابه أخبار المدينة. نعم.
له من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد،
يعني إن الزبير بن بكار تكلم عن هذا عن هذه المساجد بنوع من التفصيل. نعم.
وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء وقال لقد صلى في هذا الوادي المسجد 70 نبيا.
نعم، يعني إبان مجيئه من الحج.
الثالث عرف من صنيع ابن عمر،
يعني المسجد الثالث أو الفائدة الثالثة. نعم.
عرف من صنيع ابن عمر رضي الله عنهما استحباب التتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها.
نعم.
وقد قال البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما يعني هذا تتعين المساجد الثلاثة.
هذا الذي قاله البغوي أنه يتعين الصلاة فيها إذا نذر إنسان أن يصلي فيها، وهذا الذي لم يقر عليه الإمام البغوي، لأن الصلاة في المساجد الثلاثة جاء الخبر في مشروعية الصلاة بها، أما هذه المساجد الأخرى فإن النبي وإن صلى فيها صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت حسب محض الصحبة محض الصدفة وأثناء السفر. نعم، ولم تكن مقصودة لعينها. نعم.
الرابع ذكر البخاري.
أيوة يا عبد العزيز، اقرأ التعليق حق الشيخ على كلام الإمام البغوي.
قال في الحاشية: هذا ضعيف.
اقرأ كلام البغوي أولا.
وعرف من صنيع ابن عمر رضي الله عنهما استحباب التتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. وقال البغوي وقد قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي تذكر أو ثبتت
أو المساجد التي ثبتت
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين،
أي لوجب عليه فعل ذلك. هذا معنى تعين.
تعين كما تتعين المساجد الثلاث.
نعم.
قال في الحاشية: هذا ضعيف،
يعني هذا الرأي ضعيف.
والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر.
نعم.
سوى المساجد الثلاثة.
نعم.
إذا احتاجت إلى شد رحل،
يعني إذا احتاج النذر فيها إلى السفر. ومفهومه أنه إذا كانت المساجد هذه موجودة في بلد قريب وفي أماكن قريبة، والإنسان يمكنه أن يصلي فيها دون أن يشد الرحل، فهذا جائز. مثل لو أن إنسان نذر أن يصلي في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين، أن هذه من داخل المدينة ولا تحتاج إلى شد رحل، فيلزمه ذلك. لكن إذا كانت هذه المساجد تحتاج إلى شد رحل لا يلزمه إلا المساجد الثلاثة. نعم.
فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف،
يعني بين أهل العلم.
وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك،
سدا لأن يقع في ذريعة الشرك. نعم.
ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية،
يعني
والله
لكن
أعلم.
لو نذر أن يصلي فيها فيكفيه أن يصلي فيما هو أفضل منها. فلو فرضنا أنه نذر أن يصلي في مسجد الروحاء وهو يحتاج إلى شد رحل، ليس له أن يفي بهذا النذر، بل يصلي في مسجد المدينة، في المسجد النبوي، أو يصلي في المسجد الحرام، أو يصلي في بيت المقدس. نعم.
الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي
في داخل المدينة. لماذا اهتم بالمساجد التي في خارج المدينة؟ ويعلل أهل العلم أن ذلك ما كان محتاج إليه، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا للمؤمنين ومن قبله كان أميرا على المدينة في أيام عبد الملك بن مروان، تولى ببناء المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبناها على منهج المسجد النبوي الذي بناه من الحجارة المطبقة والمنقوشة، فما احتاج إلى أن تبنى من جديد، ولا احتاج إلى أن ينبى عليها، وإنما الذي احتاج إليه هو المساجد التي كانت في مواضع الطريق بين المدينة ومكة وغيرها من المدن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها إبان غزواته. نعم،
لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه،
هذا ما فسر به الحافظ بن حجر. نعم،
وقد ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا،
ذكرها يعني مستوعبا ذكرها كاملة.
وروي عن أبي غسان في غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة،
هي التي بناها عمر بن عبد العزيز. نعم،
فقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون
يعني موجودين
عن هذا، ثم بنى
عن هذه المساجد يعني أو عن ذلك تلك المواضع.
نعم. عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة انتهى،
ولذلك ما احتيج إلى أن تروى بالأسانيد.
وقد عين عمر بن شبه منها شيئا كثيرا.
نعم،
لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر،
يعني في زمن الحافظ بن حجر أكثر هذه المساجد اندثرت، إما للتوسعة وإما لكونها انهدمت وهجرت، خصوصا في الأزمان التي وقعت فيها الهجرات والسفر. نعم،
وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ.
مسجد الفضيخ لكنه الآن اندثر، وهو يقع في الناحية الجنوبية الشرقية من مسجد قباء،
وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة،
وهذا المسجد أيضا هدم قريبا، ذلك لأنه يعني كثرت فيه الإحداثات والبدع وما إلى ذلك مما اضطر إلى هدمه.
ومشربة أم إبراهيم،
والمشربة موجودة لكن المسجد الذي فيها أيضا هدم،
وهي شمالي مسجد بني قريظة.
نعم، وهي شمالي مسجد بني قريظة، تقع قريبا من الشارع المؤدي أو الموصول ما بين العوالي والحرة.
ومسجد بني ظفر شرقي البقيع، ويعرف بمسجد البغلة.
مسجد البغلة،
البغلة،
ولعله أيضا هدم، لأن الظاهر أنه كان قريب، وربما الآن دخل في البقيع قريب من منطقة المسمى بالأخوين. نعم.
ومسجد بني معاوية، ويعرف
وهذا المسجد الإجابة. قائم، وهو مسجد الإجابة قائم وقد عمر ويصلى فيه.
ومسجد الفتح قريب من جبل سلع،
وهو أيضا موجود قائم، وقد أشيأ بقربه مسجد كبير، ومسجد الفتح هو الذي كان على الجبل ولا يزال موجود.
ومسجد القبلتين في بني سلمة،
وهو موجود قائم.
هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي، والله أعلم.
وهذا الذي قاله هو الذي نزع فيه البغوي، إذ ليس الغرض هو النذر والصلاة فيها، وإنما الغرض معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ المدينة، حيث إن هذه المساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب. فمثلا مسجد بني قريظة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 28 يوما، صلى في هذا المكان في بيت من بيوت امرأة من الأنصار، وأخذ مكانه وبني فيه هذا المسجد. ومشربة أم إبراهيم كان قريبا من المكان الذي تنزل فيه ماريا القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنشئ فيه ذلك المسجد ليصلي فيه عن قريب. وهكذا مسجد بني سلمة القبلتين، حيث كان الصحابة يقيمون ويصلون في منازلهم، ولما خلى مكان قريب من المسجد أرادوا الانتقال إليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. ومسجد قباء كما هو معلوم وما ورد فيه من الفضل على من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، إلى غير ذلك من المساجد، والتي كان منها مسجد عتبان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان لما احتاج إلى أن يصلي في بيته للعذر الذي طرأ، حيث فقد بصره رضي الله عنه. نعم.
ثم قال:
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.